ولده الصغير يقول أبي ليس بموجود. بالله ما على ماذا انعقد قلبك؟ وعلى ماذا كان في صدرك؟ وبخاصة انك تشوف السيارة عند الباب. من حق صاحب البيت ان يقول لك ان لا يستقبلك، ويجب ان تعرف هذا، ويجب ان تفقه هذا، يجب ان تفقه فعلا ان من حقه ان يقول لا. لماذا؟ لماذا وضعت البيوت؟ ولماذا وضعت الابواب؟ من اجل ان لا تدخل على الناس الا باذن، وهم لا ياذنون الا اذا كانوا مستعدين. فان يرسل ابنه ويقولك يا اخي يعني اضطررته الى الكذب غير موجود، او لو قال لك مشغول مشغول وانا كان نجي نشحذ منه. طيب يا اخي له حق، له يعني من حقه ان يجزم مع اهله، من حقه ان ينفرد بنفسه، من حقه ان يقضي اشغاله في 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 واعماله في داخل بيته. انا قصدي ان قضيه صغيره صغيره، ومع هذا ناظر انظر ماذا قال القران: وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. كيف ازكى لكم؟ يعني بعض السلف يقول كنت أذهب إلى أصحابي أزورهم وأطرق عليهم الباب وكلهم يأذنون له. قلت كنت أتمنى لو أن أحدا منهم يردني. لماذا؟ قال لأحظى بالتزكية القرآنية. لأنك إذا رجعت وأنت منشرح الصدر فعلا حظيت بالتزكية القرآنية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. المقصود بالله عليكم لو أننا أخذنا بهذا الأدب وتلزمنا به، إذا طرقنا الباب وقيل لنا صاحب البيت غير مستعد لاستقبالنا ثم رجعنا ونفوسنا مطمئنة، أليست هذه السعادة؟ أما إذا رجعت وأنا صدري ممتلئ على صاحبي، لماذا تمتلئ؟ من حقي أن يقول لا، ومن حقي أن يمتنع. لماذا لم أتأدب أنا؟ لماذا لم أعرف الناس في بيوتهم؟ ولماذا لا أقدر الناس في أشغالهم؟ حتى أحيانا قد تكون فعلا رأيته وهو يدخل ويقفل الباب، طيب دخل وقفل الباب، لكنك اضطررته أن يقول لولده أبي غير موجود، وأنت رأيته دخل الباب وأقفل الباب وأنت ترى في رأس الشارع ولا في طرف الشارع ولا، أو حتى رحت تنزل السيارة كبوت حار. طيب حار ثم ماذا؟ توصل ليش يا أخي؟ يعني يدلك على النفوس غير زاكية غير مؤدبة. يعني لو تأدبنا الأدب الحقيقي حصلنا السعادة، وكما قلنا لكم هي عن طريق القرآن وعن طريق السنة عن طريق الإيمان عن طريق الأشياء الإيمانية. فالشيخ يقول فضائل الناس للإيمان بالإيمان وحسن الخلق، أو كالإيمان يحسن الخلق، أولها الإيمان طبعا بكل أركانه، لأن الإيمان هو 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 الجالب الحقيقي للسعادة والجالب للطمأنينة والجالب. ولهذا قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أول جالبات السعادة والرضا هو الإيمان. ولهذا إذا أردنا فعلا أن نحقق السعادة الحقيقية أن نتفقد أنفسنا في إيماننا وقوة إيماننا بربنا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإيماننا بالقضاء والقدر، وإيماننا باليوم الآخر، وإيماننا بالملائكة، وبخاصة قضية القضاء والقدر والإيمان بالغيب. هذه أساسيات في 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 تحقيق السعادة وتحقيق اليقين والرضا. ولهذا دائما مقرون الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله ومن آمن بالله واليوم الآخر كثيرا جدا في كتاب الله، لأن الإيمان باليوم الآخر معناه أنك فعلا تطمح إلى السعادة الحقيقية، وتطمح إلى النعيم الذي لا ينفد، وإلى قرة العين التي لا تنقطع، وإلى السرور الذي لا غم فيه إلى آخر. الإيمان هو أعظم حقيقات السعادة، ثم حسن الخلق. حسن الخلق هذه كلمة واسعة واسعة جدا، كل ما تعرفه من كظم الغيظ ومن الحلم ومن الصبر ومن الشجاعة ومن العفة ومن المروءة ومن الحياء ومن حتى أدب كثيرة، إذا أردنا ندخل أدب الحديث، المصافحة، السلام، أدب الطعام، أدب الضيافة، أدب الأصدقاء، أدب المحادثة، أدب السفر، أدب زيارة المريض، أدب ما لا ينقطع لا تنتهي. هذه إذا وفقت وسلكت مسالكها جلت لنفسك السعادة ولغيرك الراحة. وديننا جاء بكل هذا، والله ديننا يعني مليء بآداب الضيافة، بآداب الأدب، بآداب محادثة الناس، بآداب بتأديبنا لأولادنا الصغار. أنا بودي أن تقرأ سورة النور. سورة النور فيها من الأدب، وسورة الأحزاب فيها من الأدب بشكل يعني دقيق جدا. وطبعا يعني قد يكون بعضه ذكر للقياس عليه. فإذا كان الله يقول لأطفالنا الصغار: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومع صلاة العشاء. أطفال صغار لم يبلغوا الحلم يعني في 7 و8 أمر الإسلام أن نؤدبهم. ما يدخل على أبيه وأمه وهم في حالة يعني الإنسان عادة إذا دخل في غرفته الخاصة يتحلل من كثير من الملابس، بل حتى قد يتحلل من كثير من التصرفات التي لا ينبغي أن يراها الأولاد وإن كانوا صغارا. ما رأيك في هذه القمة في الأدب؟ بحيث أن بينما مع الأسف أن الوقت الحاضر ومع الأسف وسائل الإعلام والبث السيء يعني غزا كل سوء حتى وصل الوقاحة غايتها، يراها صغار ويراها كبار ويراها ببي، نسأل الله السلامة. عري وهذا العري سوء لا في داخل النفس ولا في حياة الناس ولا يمكن أن يجلب سعادة البتة. وبه تدركون يا إخواني أنك لا تعرف الإيمان ولا تعرف الخلق إلا عن طريق الوحي. هؤلاء تركوا عملوا الأشياء هذه نتيجة عقولهم، يعني هم يظنون أن هذه الأفلام أنها تجلب السعادة لأن فيها متعة، والواقع كما تعلم تجلب البؤس، لا على أصحابه ولا على كل الناس، على كل من تعلق بها. قد تكون متعة ساعة ولكنها غم 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 سنة. ولهذا لا 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 طريق ذاك لا يكون عن طريق الوحي وعن طريق الدين والإيمان. فالمقصود أن لاحظ هذا الأدب الدقيق: ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. بينما الكبار لا، الكبار يستأذنون دائما، لكن الصغار يؤدبوا حتى لا تقع عيونهم على أشياء يستنكرونها أو تكون، لأن فعلا ينشئهم على 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 خلق. العري ممنوع، الإنسان يكتسي بثيابه بملابسه في ويتأدب بألفاظه، يتأدب بلحظه بنظره، أشياء دقيقة جدا. هذه هي جالبات السعادة، وهذه جالبات الطمأنينة، جالبات الراحة المنزلية. لماذا كانت البيوت محل يستكن بها الناس ويسكن، سمي السكن لأنها تؤدي الطمأنينة. إذا لم تؤدي هذه الوظيفة إذن لا فائدة منها. ولهذا نلتزم الآداب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. يعني عبارتين: تستأنسوا وتسلموا. استئناس يعني شعور بالراحة قبل أن تأتي، لابد أن تكون مرتاح وتحس أنك فعلا فيه قبول بينك وبين صاحب البيت. يعني تعبير دقيق، وإن كان من أقربائك، فإذا كنت تشعر ما في استئناس إما من جهتك أو من جهتي عليك أن تنسحب. بمعنى كأن القرآن يقول لنا: عليكم أن تمهدوا قبل أن تأتوا. بالله ما الفرق بين إنسان يأتي يطرق الباب وإنسان دق بالتلفون: يا فلان أنا سآتي. الذي ضرب بالتلفون هذا مؤدب جدا، قد يقول: والله يا أخي أنا عندي كذا وكذا، ترتاح. بينما لو أعطيت خبر هذا نوع من الاستئناس. فأولا تستأنس ثم تسلم. كلام طويل ودقيق الحقيقة في الأدب القرآني في أشياء كثيرة، لكن هذه إشارات كيف أن تحقيق الأدب كما قال الشيخ: حسن الخلق، الإيمان وحسن الخلق هو أول غايات النفس. الثاني: فضائل البدن من القوة والصحة ونحوهما، بمعنى يعني ولا شك أن الصحة والقوة هذه نعمة من الله عز وجل، ولهذا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولا شك أن من 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 أعظم ما ينبغي أن تشكر الله عز وجل عليه هذه الصحة، سلامة القوة، سلامة البدن، الأيدي، الجوارح، السمع، البصر، الحواس، الحواس الداخلية، سلامة الفكر، سلامة العقل، سلامة أجهزتك كلها تعمل، سواء كان من القلب، سواء كان من الهضم، سواء كان من التبرز، شيء شيء. نعم نعم لا تنتهي. ولهذا لو فقد الإنسان منها واحد أو أصابه شيء، أحيانا يعني عايش 40-50 سنة في نعمة ثم قمت وجاك الظهرك أو جاك الظهر، طيب نسيت انك 50 سنة كنت ما تشكو شيء؟ يمكن ستعيش 80 سنة، معك 30 سنة فقط، 50 سنة كلها كنت طيب، اين الشكر؟ فما بالك بشاب فعلا يتمتع بكل قوة عليه ان يعرف نعمة الله عز وجل عليه. ونعم الله لا تحصى، لا تحصى ولا يمكن تحصيها، وبخاصة ما يتعلق بالصحة والقوة. ولهذا يعني الدعاء المأثور: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. ما معنى ذلك؟ حتى تعرف النعمة، وينبغي أن تعرفها قبل أن تفقدها. إذا فقدتها أنت تدعو بهذا الدعاء لماذا؟ بالله عليك، إذا رأيت إنسان بلغ 75 ولا 80 ثم بدأ يفقد قواه، فقد السمع، كم إنسان مسكين قال لا يسمع؟ والله تعب. إذا كبر الكبير في السن وجلس الناس يكلمونه بصوت مرتفع، بل حتى هو المسكين ينخنس، يحس بأنه أو ضعف بصره وبدأ فعلا ما يرى، وبخاصة كان يرى من قديم ثم عمي، شيء صعب وشيء مأساة، لا يستطيع أن يخطو خطوتين. ولهذا الذي يعمى هو كبير خطواته قريبة، بينما اللي هو صغير ما شاء الله ما يعني عوضه الله سبحانه وتعالى، بس الكبير مشكلة. فأنت تسأل الله أن يمتعك بكل قواك، فضلا عن العقل. إذا كبر الإنسان وبدأ ينسى ولا بدأ فعله، يكون عالة على أهله ويكون ثقيل ويمله الناس ولا يأتيه زوار، ولهذا أن تسأل الله أن يمتعك بقواك ما دام أنك حي. فإذا جاء أجلك يأتي أجلك وأنت على كامل قواك أحسن، أولا من حيث الدعاء والعبادة والتعبد لله، والأمر الثاني حتى لا تمل. أما إذا كنت فعلا يعني كبير في السن وحاجتك لا تستطيع قضاءها ويعينك الناس، أو حتى عقلك ليس معك، هرمت في السن وخرفت. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الهرم، واستعاذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. لماذا نذكر بهذا؟ لماذا؟ حتى تعرف القوة، وكيف أنك كم أنت في قوة. يعني من أعظم البدن الصحة والقوة، فيكم قوة البصر والسمع يعني اليوم أنا فقدت النظارات ما جبتها وأقرأ بصعوبة، وخلي أقرأ حقيقة يعني، ومن نعمة الله النظارات بعد، ما في نظارة كما تجي نسوي. فيجب أن نعرف نعم الله عز وجل.
أقرأ ولا تقرأ؟ طيب لا أقرأ الثالث.
الثالث: النعم المطيفة بالبدن من المال والجاه والأهل.
هذه النعم الخارجية عن البدن، المطيفة يعني المحيطة، من المال والجاه والأهل. وهذه طبعا أيضا لا تحصى، يعني وهي نعم أيضا يجب أن نعلم أنها نعم، والله امتن علينا بها في كثير من 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 الآيات في كتابه، في المال والجاه والأهل. الله عز وجل يقول في الأهل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. حينما قال من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هي عداوة، ليست عداوة بمعنى أنه يتمنى موتك وأنه يتمنى شقائك وأنه يتمنى أن تصيبك البأساء، لا، إنما عداوة بمعنى أن تعلقكم بهم وشدة تعلقكم بهم هذا قد يجركم إلى أن تنصرفوا عما هو أهم، وبخاصة فيما يتعلق بأمور الدين وما يتعلق بحقوق الله عز وجل. هذا هو المقصود بالعداوة. ولهذا ما هو ما العلاج؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ماذا قال؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا هذا يا إخواني كما قلنا لكم قبل قليل، إن كل الأمور والمعالجات هي عن طريق القرآن وعن طريق الوحي، فأعطانا يعني أمور كثيرة، أعطانا نوع العداوة، وأعطانا كيفية العلاج، وأعطانا أيضا طاقتنا، اتقوا الله ما استطعتم. القضية ما هي معروف أن لأنه وضع فينا غرائز حب الأولاد وحب الأهل، فهذه لا غبار عليها ولا شيء فيها، لكن في موازنات لابد أن نحافظ عليها، بحيث لا ننصرف بكلنا لأولادنا وأهلنا، لهم حقوق نحفظها، وفيه متعة أيضا نستمتع بها، لكن لنا وظائف أخرى لابد أن نحافظ عليها في ديننا في أعمالنا في أعمالنا. ولهذا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بمعنى أنه فعلا في بلاء امتحان واختبار، انظر هل تنجح ولا تنجح. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإن هذه نعم وهذه خير، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن أيضا تكون بهذا الانضباط وبهذه المقاييس. والكلام في هذا يطول، ونكمله إن شاء الله في جلسة قادمة، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.